إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد سقانا الله بفضله ومنه المطر بالأمس، فله الحمد على ذلك، ونسأله أن يجعله صيبًا نافعًا وأن ينفع به العباد والبلاد. ومما لا شك فيه أن المطر نعمةٌ عظيمة تستحق من المؤمن أن يقف عندها متذكرًا متدبرًا متعظًا. فمن العبر أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء الذي ينزله من السماء رزقًا للخلق، وأخرج به ثمرات الأرض. قال تعالى: وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم. ومن العبر أن الله جعله مباركًا، أن الله جعل هذا الماء مباركًا. قال جل وعلا: ونزلنا من السماء ماءً مباركًا. ومنها أن الله جعله طهورًا، فقال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا. ومنها أنه جعله مطهرًا، قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به. ومنها أنه جعله سببًا لحياة الأرض، فقال جل وعلا: والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيةً لقوم يسمعون. ومنها أنه دليلٌ واضحٌ على قدرته جل وعلا، ومنها أنه دليلٌ واضحٌ على قدرته جل وعلا على إحياء الموتى وإثبات البعث والنشور. فالذي يحيي الأرض بعد موتها بالمطر قادرٌ على إحياء الموتى بعد مفارقتهم للحياة. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ومنها أنه يصيب بهذا المطر من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء. قال تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن نزول المطر: فيرش السحاب على الأرض رشًا ويرسله قطرات منفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى، لا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها، ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها، بل تنزل كل واحدة في الطريق على الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة. قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. ثم قال رحمه الله: فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل، يسوقه رزقا للحيوان، يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه على شدة الحاجة والعطش، فتبارك الله أحسن الخالقين ورب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يعتبر به في المطر أن في نزوله تذكيرًا برحمة الله تعالى وما تحدثه من أثر على النفوس والدواب والأرض. قال جل شأنه: وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا لنحيي به بلدةً ميتًا ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسيَّ كثيرًا. قال ابن كثير رحمه الله: أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومنها ما حكاه الله جل وعلا عن حال الناس قبل نزول المطر وما هم فيه من شدة وضيق وكربة، ثم كيف تتغير أحوالهم وتنبسط أساريرهم ويلوح البشر في وجوههم عند نزول الغيث. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بالفوائد المستنبطة من إنزال المطر. وللمطر يا عباد الله سنن ينبغي للمؤمن أن يعمل بها وأن يأخذ بها. فمن سنن المطر أن يقول المسلم إذا سمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يقول ذلك 3 مرات. يدل له ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 3 عوفي مما يكون في ذلك الرعد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا فعوفينا. ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فقال: بردة أصابت أنفي فأثرت بي. فقلت: إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد سبحان الله سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي مما يكون في ذلك الرعد؟ فقلنا فعوفينا. فقال عمر رضي الله عنه: فهل لا أعلنتمونا حتى نقوله؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتوحات الربانية: هذا موقوف حسن الإسناد. ومن سنن المطر استحباب كشف الثوب عند المطر ليلامس الجسد. روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. ومعنى حديث عهد بربه كما قال النووي رحمه الله قال: أي بتكوين ربه إياه، بتكوين ربه إياه وبخلقه إياه. ومعنى فحسر عن ثوبه حتى أصابه المطر أي كشف عنه ثوبه. والثوب المراد به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرداء الذي يلبسه المسلم، وهو مثل الرداء الذي يلبسه الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة. حتى أصابه المطر، فحسر ثوبه وحسر رداءه حتى أصابه المطر، كما جاء في الحديث قالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال: كان إذا مطرت السماء حسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر. وقال بعض أهل العلم: يحسر عن ذراعه أو رأسه أو ما تيسر من بدنه حتى يصيبه المطر مباشرة. ومن سنن المطر أنه عند نزول المطر أثناء نزوله أو حتى بعد توقفه أن يقول المسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. يدل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا محل الشاهد، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وقد بين أهل العلم جواز قول مطرنا بفضل الله ورحمته أثناء المطر وبعده. ومن سنن المطر الدعاء أثناء نزول المطر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصف وإقامة الصلاة ونزول الغيث. رواه الشافعي في الأم، وهو حديث حسن لغيره. ومنها: ومن آداب المطر إذا كثر المطر وتتابع على الناس حتى أضر بهم، من آدابه الاستصحاء، وهو طلب أن يصبح الجو صحوا لا مزن فيه، فيقال إذا كثر المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يدل لذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول، يعني الذي سأله المرة الثانية؟ قال: لا أدري، انتهى. ومنها قول المؤذن في آخر الأذان في يوم المطر الشديد: ألا صلوا في الرحال. يدل له ما رواه البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان، ثم قال أن ابن عمر أذن في ليلة باردة في ضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، ويقول بدلا من حي على الصلاة كما في الصحيحين يقول: ألا صلوا في رحالكم. وقال بعض أهل العلم: بل يقولها بعد الأذان. وهو دليل على أن نزول المطر الشديد عذر يبيح ترك الجماعة، ومنها الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان المطر شديدا غزيرا ويشق على الناس الذهاب إلى المساجد ويتأذون بذلك. أما الجمع إذا كان المطر خفيفا أو لمجرد وجود الغيم فليس ذلك من السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هناك بعض المخالفات التي يرتكبها بعض المسلمين عند نزول المطر، فمنها الدعاء عند رؤية البرق، فلم يثبت في ذلك شيء من النصوص. إذا لمع البرق ليس هناك دليل على أنك تقول كلاما، ولكن لو أن الإنسان قال في بعض الأحيان سبحان الله أو نحو ذلك من غير اعتقاد أن ذلك سنة في هذا المكان فالأمر فيه سعة. أما يعتقد أن هناك كلاما لا بد أن يقوله إذا رأى لمعان البرق فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئا. ومن المخالفات نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم، فإن هذا من الشرك، يدل له الحديث الذي المتفق عليه من حديث زيد بن خالد الذي مر معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد بين أهل العلم ومنهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد أن نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد، يعني أن الذي أوجد المطر هو الكوكب الفلاني، فهذا كفر بالله جل وعلا. النوع الثاني نسبة سبب، يعني يعتقد أن الله هو الذي جاء المطر لكن بسبب النجم الفلاني، وهذا شرك أصغر. والنوع الثالث نسبة وقت، وهذه جائزة، كأن يقول مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في نوء كذا أي في وقت كذا، ولهذا قال العلماء يحرم أن تقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. فإذا قال الإنسان مطرنا في الوسم أو في الوقت الفلاني وهو يريد الوقت والذي في قلبه أن الله هو الذي جاء بالمطر فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. ومن المخالفات الصراخ والصياح عند سماع الصواعق والرعد أو البرق الشديد، وخاصة من الأطفال والنساء، والمتعين عليهم أن يقولوا سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويذكر الله جل وعلا. ومن المخالفات قول بعض الكتاب أو من شابههم هذا المطر هدية من السماء، فهذا قول باطل، فالمطر الذي جاء به الله جل وعلا لا السماء ولا غير ذلك. ومنها من المخالفات استقبال بعضهم أو بعض الناس وخاصة الشباب إذا نزل المطر استقبلوا ذلك بالغناء والرقص وتشغيل الموسيقى وما شابه ذلك، وربما يدورون في الشوارع، وهذا والله من كفر هذه النعمة وليس شكرا لها. ألا يخشى هؤلاء أن يحل الله بهم عقوبته؟ نعوذ بالله من عقوبته. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.